كتاب الله رائدهم وجنته لهم
دار. الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب القويم. قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. والصلاة والسلام على المبعوث بين يدي الساعة وصاحب الحوض والشفاعة وأفضل من دعا إلى الخير أتباع، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أهل السنة والجماعة. أحبتي في الله، مشاهدي قناة الرحمة أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة، كما يسعدني ويشرفني أن أكون ضيفا على صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
حياك الله، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير.
حفظكم الله أفضل الشيخ، أكرمكم الباري. شيخنا، كما تعودنا عندنا سؤال نريد أن ندور معه إلى أن تأتي اتصالات إخواننا، والسؤال يدور حول حكم التعامل في البورصة والاكتتاب فيها، وهل البورصة الحالية أصلا هي بورصة شرعية، وهل تم تغيير أولوياتها لما دخلت بلاد الإسلام؟ تفضل الشيخ.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المزداة السراج المنير صلى الله عليه وسلم وبارك، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأسواق المالية العالمية أو ما يسمى بالبورصة، عندما دخلت بلاد الإسلام دخلت بنفس الطابع مثل البنوك، عندما دخلت بلاد الإسلام ظلت كما هي، لكن البورصة تختلف في أنه هناك شركات يمكن أن تدخل بورصة وهي حلال، لأن المجمع قسم الشركات إلى ثلاثة أنواع: شركات نشاطها حرام، شركات نشاطها حلال وتتعامل بالربا، وشركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا.
طيب يا شيخ، أنا نعود إلى هذا التفصيل، ولكن بعد أن نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم أختنا أم أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
إيه، لو سمحت كنت عندي بس سؤالين عايز أسألهم للشيخ.
تفضلي.
أنا متزوجة من 3 سنين ونص، وفي عندي بقى مشكلة مع زوجي إن هو يعني ما بخيل وما بيصرفش خالص على البيت، وكان في مدة سنة ونص كاملة ما كانش بينفق أي حاجة خالص، وبعد كده بينفق أشياء قليلة جدا، يعني 300-400 جنيه حاجة كده. فأنا بصرف أنا على البيت وعلى ابني وكده، فكنت وعندي كمان سيارة يعني هو بيركبها وبيبوظ حاجات كتيرة جدا فيها، وأنا اللي بصلحها برضو بفلوسي أنا. فهو شغلته يعني إن هو ضابط، فالناس بتصلح له يعني مثلا لو حاجة ب1000 جنيه يصلحها ب500، فأنا بدفع أنا 500 وهو يصلحها بنص التمن الناس بتعمل له كده يعني. وحاجات تانية برضو، فاكهة مثلا بيجيبها في البيت بسعر قليل، وفي أجهزة كهربية في البيت عليها أقساط، يعني الناس ما بيطلبهوش بالأقساط وهو ما بيدفعهاش. فأنا عايزة، أنا حسبت كل الفلوس اللي هي يعني الحرام دي لقيتها 16400، هل أنا اللي ملزمة أن أنا أتبرع بيهم يعني؟ ومع العلم ان انا ما فيش يعني انا دلوقتي ما فيش معايا غير هم 16000 بس، دول بصرف منهم يعني، ممكن لو هم حرام ان انا اطلعهم استنى لما بيع مثلا اي حاجه من الورث بتاعي واطلعهم بعد كده. ماشي.
طب يا اختي، السؤال الثاني.
تاني بقى،
اتفضلي.
والدي كان عنده عياده قانون قديم، واخويا هو اللي هياخدها، فهو ادى لكل واحده من اخواتي الثلاثه كل واحده 10,000. فالفلوس دي حلال ولا حرام ان احنا ناخدها منه؟ وكان في والدي برضو كان كاتب له سياره، يعني سياره غاليه يعني، وشهادات استثمار وحاجات، واعانه الوفاه كان كاتب ان هو بعد ما هو يموت اخويا هو اللي ياخدها. فكنت عايز اعرف هو اخويا ملزم ان هو يرجع لنا الفلوس دي يعني ليا انا واخواتي ولا ايه يعني؟
نجيبك ان شاء الله شيخ، يجيبك يا اختي ان شاء الله. اختنا مريم، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت اخي، يعني اخت منتقبه وتلقى الضغوط يعني بالظروف المعروفه في تونس والضغط، يعني هي مطارد بعض يعني الرجال الامن يعني في الشارع او هكذا، فهل لعدم احساسها للامان ويعني باقلاع تقلع النقاب، فهل هي تعتبر آثمة؟ ويعني لا ادري، يعني اريد جواب من فضيلة الشيخ ونصيحة.
حاضر يا اختي. طيب اختنا ام عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا اختي.
العفو اخي الشيخ، اسال سؤال.
تفضلي.
يعني عندي بنيه عمرها تقريبا 4 أشهر هيتي، يعني تزوع هواي يعني القيع، خلينا نقول. تسمعني يا اخويا؟
تفضلي.
الو.
تفضلي تفضلي يا اختي.
الو. وقالوا لي يعني شو اسمه هاي لما تزوع يعني على الثوب، وهاي هاي نجاسة ما أقدر أصلي بهذا الثوب. صحيح يعني هذا الشيء إنه عادي يعني أقدر أصلي بهذا الثوب اللي تقيع عليها البنية الصغيرة يعني عمرها مثل ما قلت 4 أشهر؟
حاضر يا أختي. تفضل شيخنا، نعود إلى المعاملات في البورصة.
قسم المجمع، قسم الأسهم إلى الأسهم، الشركة التي نشطها حرام أسهم حرام، نشطها حلال وتتعامل بالربا الربا حرام، إذا أسهمها حرام. نشطها حلال ولا تتعامل بالربا أسهمها حلال. البورصة فيها عندنا أنواع من البورص والأسواق، فعندنا بورصة النقود وبورصة السلع والمعادن وبورصة الأوراق المالية. الأوراق المالية يعني الأسهم والسندات. فبورصة النقود اشترط فيها أن يكون البيع حاضرا، وفي الحال يتم تبادل النقود، يدفع في الحال، لا يجوز في التأجيل ولا المعادة بالنسبة للنقود، ولا ما يعرف بالبيع على الهامش. هذا أيضا المجمع انتهى إلى أنه غير جائز بيع الهامش، بمعنى أنه معه مثلا 100,000، السمسار يعطيه قرض 900,000 فيتجلب بمليون، هذا غير جائز، سنتاج بأمواله هو فقط. وبورصة السلع والمعادن يعني يشترط فيها قبض أحد العوضين، يعني لا يشترط العوضين، لأن في بيع أجل وفي سلم، إنما الذهب والفضة اشتراط قبض العوضين معا في الحال بدون تأجيل. الأوراق المالية أسهم سندات، السندات قروض ربوية غير جائزة.
السندات قروض ربوية غير جائزة.
السند تعرف السند؟
نعم.
السند صك قابل للتداول، له قيمة اسمية وفائدة تبع للقيمة الاسمية والزمن، لا خلاف في هذا. والمجامع بيانت أن هذا من الربا المحرم، وتحدثت عن أنواع مختلفة، يعني نظرت إلى أنواع السائدة، يعني مثلا على سبيل المثال عندنا السندات التي يصدر البنك الأهلي هنا،
نعم،
في ألف وباء وجيم. ألف ذات القيمة المتزايدة، يعطي القرض يأخذ 10 سنوات، المبلغ بالكامل كبير،
نعم.
باء ذات العائد الدوري، العائد الدوري اللي هو كل 6 أشهر يأخذ الأرباح أو الفوائد الربوية. جيم ذات الجوائز، أيضا مجمع بين هذا غير جائز.
طب يا شيخنا كيف نرد على من يقول انه بيع هذه السندات جائز لانه نوع من المضاربة؟
يا اخي الكريم، من قال هذا لا يعرف معنى المضاربة ولا معنى السندات.
نعم،
ان السند كما قلنا صك قابل للتداول، له قيمة اسمية وفائدة تبع للزمن، قرض ربوي.
نعم،
فاذا ضرب بالقرض الربوي اي قامر بالقرض الربوي يبقى مقامرة وربا،
يعني جمع السوءات.
فهل يعني اذا ضممنا الى الربا المضاربة اي المقامرة يخرج عندنا مزيج حلال أم أنه يزداد تحريما؟
يزداد في القبح.
نعم نعم نعم، هذا أمر عجيب الحقيقة.
جزاكم الله خير شيخنا وبارك في عملكم. يعني إذا استخلص من كلام فضلاتكم أنه التعامل في البورصة له ضابط، لا يكون هكذا على عواهنك.
يعني التعامل في البورصة لابد، إذا دخل بورصة النقود لا يدخل بورصة الأجلة، وأنها بورصة الحالة. ويدخل ليتاجر بما معه وليس بقرض من السمسار، ويتم القبض في الحال دون تأجيل. بهذه الشروط يدخل وإلا فلا يدخل. بورصة السلع والمعادن إذا كان سيشتري الذهب والفضة يبقى لا بد مثل النقود القبض في الحال ويعني وعدم تأجيل، أي تأجيل لا يجوز. بالنسبة للذهب والفضة غير الذهب والفضة، حديد النحاس الرصاص الشاي البن يجوز فيه البيع الأجل ويجوز فيه السلم.
نعم،
لكن لا يجوز فيه ما يعرف بالمضاربة، أي اتفاق والتعاقد على بيع كمية معينة ولا يوجد تسليم لا نقود ولا سلعة، وإنما بعد هذا يتم تسليم النقود والسلعة. هذه مضاربة، والمضاربة هذه محرمة غير جائزة.
نعم،
لأنها نوع من القمار.
نعم،
وكلمة مضاربة عندنا في الشرع مضاربة، شركة مضاربة المال من جانب والعمل من جانب، إنما المضاربة هنا تعني مقامرة. لكن الكلمة الأصلية هنا speculate أو speculation، speculate game أو speculation، فترجمت مضاربة، هذه ترجمة خاطئة.
نعم،
بعض إخواننا ونحن نناقش هذا من سنوات بعيدة قالوا نقول هذه متجرة، قلت برضه قلت أيضا ليس متجرة، هذه مقامرة قمار. فإذا ما دامت قمارا فلا يجوز. بالنسبة لبورصة الأوراق المالية السندات كلها قروض ربوية،
قروض ربوية.
نعم، المجامع بيانت هذا وفصلت ذلك سندات كما قلت لك. بالنسبة للسندات التي يصدرها البنك الأهلي ألف واء وجيم شهادات استثمار بيّن تحريمها، يعني كلها سندات بفائدة.
نعم،
هذه السندات الأسهم الحلال فيها، الأسهم إذا كانت للشركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا.
وهذا هو السؤال اللي كنت أريد أن أسأل حضرتك فيه، كيف لإخواننا أن يفرقوا بين الشركات المحرمة أو التي التعامل معها لا يجوز ولا يصح، وبين الشركات التي يجوز الاكتتاب فيها أو التعامل معها؟
هنا ينظر إلى ميزانية الشركة، ميزانية ميزانية الشركة يظهر منها الفوائد المدفوعة والفوائد المحصلة، الديون، كلمات يشم منها رائحة الربا. فهذا يبين يعني أي أحد يستطيع يدرس ميزانية يمكن أن يعرف هذا. وفي بعض البلاد ولكن تم حصر هذه الشركات، يعني على سبيل المثال في قطر، عندنا في قطر كل الشركات التي تتعامل بالربا مكتوبة
معروف.
لا مكتوبة وعندي في البيت هنا يعني يعني أي أحد من قطر يسألني شفت كذا أقول له لا هذه لا تجوز هذه تجوز وهكذا.
نعم.
فإذا هنا معرفة هذا ليس صعبا.
إنه يعرف الشركات
الحلال والحرام.
الحلال والشركات.
نعم نعم لأن الربا سواء بالقراض أو الاقتراض يظهر في ميزانية.
جزاكم الله خيرا شيخنا. نعود إلى هذا ولكن بعد أن نستقبل هذا الاتصال. أختنا نورة السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي.
أيوة أنا بس ممكن أسأل فضيلة الشيخ يعني سؤال.
تفضلي الشيخ معك.
دلوقتي أنا يعني عايزة أعرف بالضبط يعني التبرع بالدم يعني أنا لو حبيت أتبرع بالدم مثلا لأي حد مش لحد معين هل ده في يعني في حرام ولا إيه؟
نعم خلاص جزاكم الله خير يا أختي. طيب يا خانة يعني سريعا نعود إلى أسئلة إخواننا أخواتنا ثم نعود إلى أمر البص بعد ذلك. يعني أختنا أم أحمد سألت أنها كانت متزوجة منذ 3 سنوات يعني زوجها يعني بخيل معهم بعض الشيء وهي تنفق على البيت فتقول أنه هناك أمر آخر إنه زوجها قد يعني يغبن بعض الناس بعض حقوقهم ويأخذ منهم يعني أجهزة إلى غير ذلك ولا يدفع الأقساط. هي بتسأل إنه لما جمعت هذا المال المغبون في حق الناس فلاقته مبلغ كبير يعني هل عليها هي أن تخرج هذا المال لأنها هي التي تنفق على البيت أم عليه هو؟
لا عليه هو وليس عليها. أنا غير مكلفة بهذا. إنما إذا كان يمكن أن تساعد زوجها فمن باب حسن المعاشرة فلتساعد ليس وجوبا
لكن الأصل عليه هو.
هذا واضح.
نعم
نعم
جزاكم الله خير. هي بتسأل أيضا إنه والدها كان له عيادة إيجار قديم وأعطى لكل واحدة من بناته 10,000 جنيه عشان يعني التنازل عن أخيهم لهذه العيادة. فيعني ما حكم هذه المبالغ التي أخذوها؟
الأب أعطاهم مقابل
التنازل عن إيجار.
نعم
التنازل عن عيادة مؤجرة
ليس التنازل.
التنازل لأخيهم
يعني إذن لا يأخذون شيئا من العيادة.
نعم
والإيجار القديم يبقى ويأخذون مبلغا مقابل هذا فتصبح العيادة خالصة لأخيهم.
نعم
خالصة لأخيهم. هذا التصرف لا مانع منه ولكن نلاحظ الآتي. الإيجار القديم الذي يتم بمبالغ زهيدة جدا ويتوارث أبناء يرسون الأباء في هذا الإيجار المجمع له قرار هنا بأن هذا الإيجار الممتد بقوة القانون وليس بالشرع غير مقبول. بمعنى أن الإنسان الذي يسكن في شق إيجار قديم أو عنده محل إيجار قديم أو أي شيء من هذا القبيل إذا لم يكن مضطرا فعليه أن يترك هذا المكان لصاحبه. أنفق على المكان كذا وكذا يعني يمكن أن يأخذ ما أنفق. طلب خلو حتى يخرج لا يجوز. مجمع بيان أن هذا لا يجوز. لا يجوز لماذا؟ لأنه ليس له الحق في بقاء. لكن لأن هذه مشكلة كبيرة في بلاد كلها هكذا أو معظمها إيجار قديم فلو قلنا لهم لابد أن يخرجوا إذن يخرجون إلى أين؟ لكن نقول هنا من استغنى عن المكان يتركه لصاحبه ولا يأخذ منه شيئا إلا إذا كان أنفق أشياء يأخذ ما أنفق.
نعم
فتصرف الأب تصرف سليم بمعنى أن الأولاد يعوضون مقابل انتفاع أخيهم بالعيادة. لكن إذا جاء وقت وأخوهم هذا ليس مضطرا للبقاء في العيادة عنده أموال تكفيل شراء عيادة أخرى أو استئجارة. إذن
يترك هذه العيادة لصاحب العقار.
نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. نستقبل هذا الاتصال أخونا عبد العزيز. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
كيف حالكم؟ كيف حال شيخنا وحبيبنا؟ إن شاء الله نحفظه ويحفظه.
بارك الله فيك.
شيخ. عندنا شركة مثلا شركة سيارات تحدد سيارة مثلا ما تحدد سيارة يعني تكون عندنا عرض مخفض فمثلا شيء مثلا أرمادة بقيمتها 127 فيقولون يعني مثلا 2700 ريال على أن في النهاية بعد يعني في النهاية تملكها وتدفع المتبقي يعني 50,000 مثلا فوق السعر الحقيقي يعني إيجار منتهي بالتملك. يعني ما الحكم في هذا يا شيخنا؟
إيجار منتهي بالتملك. خلاص الشيخ يجيبك يا أخي إن شاء الله. بارك الله فيك. أخونا محمد السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
ألو السلام عليكم. تفضل يا أخي. طيب اتصال قطع. طيب شيخنا أختك بتسأل سؤال آخر إنه هناك سندات إلى غير ذلك أو قصدي إعانة وفاة. يعني هي بتسأل إنه أخوها هذا قد وكله أبوه إنه يأخذ إعانة الوفاة هذه ويقسمها عليهم. كيف هذا التقسيم؟
تقسم كالميراث.
تدخل الميراث.
نعم.
نعم. جزاكم الله خير شيخنا. أختنا أم عبد الرحمن سألت سؤال بعيد عن المعاملات فنوجهه إلى أسئلة الأيام الأخرى. أختنا نورة تسأل حكم التبرع بالدم.
التبرع بالدم أو بالأعضاء أو غير ذلك هنا المجمع نظر إلى هذا نقل الأعضاء تبرع بالدم وقد يكون هناك الاستفادة من أشياء كبيرة مثل الكلية مثل القلب فبين المجمع الآتي النقل من ميت إلى حي والنقل من حي إلى حي من ميت إلى حي لابد أن يرضى ويكون هو أوصى بهذا أو وليه يرضى بهذا وإلا فلا يجوز.
طب معذرتنا شيخنا لأن أمر التبرع بالأعضاء والدم أمر يحتاج إلى تفصيل نأخذ هذا الاتصال أولا.
تفضل.
السلام عليكم أخونا حلمي.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
أبغى أستفسر من الشيخ عن الفتوى بالميراث كده. أنا عندي عمي متوفي وعنده بنتين وزوجته وله 4 أخوات وأخ وعايز نعرف كيف تقسيم الورثة عايزين بحق الشرع مش عايزين يروحوا محاكم كده قالوا استفتي لنا بس.
طيب الشيخ يجيبك إن شاء الله. تفضل شيخنا كنا نتكلم عن التبرع بالأعضاء تبرع الدم.
نعم. فالمجمع قسم التبرع من ميت إلى حي أو من حي إلى حي. من ميت إلى حي لابد أن يكون أوصى قبل موته أو وليه يرضى. لم يكن هناك وصية من الشخص نفسه أو وليه لم يرضى لا يجوز. من حي إلى حي حي إلى حي نظر المجمع لأن حي إلى حي إذا معناه برضاه لكن لا يترتب عليه ضرر كبير لمن يؤخذ منه العضو أو الدم أو غير ذلك فنقل الدم يعني أنا أخذ دم من شخص لشخص آخر لا يؤثر تأثير كبير على من أخذ منه الدم أخذ عضو من شخص إلى شخص آخر مثل الكلية، أخذ الكلية وصاحبها حي، كليتان اكتفى بكلية واحدة ولا أثر عليه، يعني الكلية عنده تكفي ليكون في حالته العادية ورضي يجوز. لكن في نقطة في غاية الأهمية، كل هذا إذا كان تبرعا، أما إن كان بالمال شراء وبيع فلا أحد يملك أن يشتري ولا أن يبيع ولا يجوز هذا إطلاقا.
وحضرتك بتفضلك الآن بين أمر التبرع اللي هو بيكون أمر هبة وبين أمر الشراء بالمال، أمر الشراء بالمال لا يجوز قطعا
إطلاقا.
أما أمر التبرع ففي هذا التفصيل، تبرع من الميت إلى الحي، إما أن يكون قد أوصى بذلك وإما أنه يعني ولي الميت يأذن في هذا التبرع. تبرع من حي إلى ميت لابد أن
حي إلى حي،
من حي إلى حي عضوا من حي إلى حي لابد أولا ألا يمس الحي الآخر الذي تبرع هذا ضرر من ذلك، ويكون من باب التبرع لا من باب التعامل المالي البيع والشراء.
جزاك الله خير
شيخنا، حفظكم الله وبارك في عمركم. طيب شيخنا أخونا عبد العزيز من السعودية كان بيسأل إنه بعض شركات السيارات بتحدد عروض منخفضة للسيارات، يعني يدفع أقساط من باب الإيجار، يعني هو قال لخص القصة فقال إيجار منتهي بالتمليك، ما حكم هذا الإيجار؟
الإيجار المنتهي بالتمليك المجمع أيضا بحثه، الإيجار العين المؤجرة تكون أمانة تحت يد المستأجر، ولذلك تظل في ضمان المؤجر، فالمؤجر هو الضامن لها والمستأجر هذه أمانة عندها، ما لم يخن أو يفرط أو يقصر أو يخالف الشروط فليس بضامن لها. الإجارة إجارة المنافع، أو أن تكون منفعة حلال، لأن دمى بيع المنفعة وبيع العين، بيع العين هو عقد البيع، بيع المنفعة فقط دون العين الإجارة هنا. الإجارة هذه تكون بإجارة المثل، يعني عادة السيارة تؤجر بكم، البيت يؤجر بكم، إجارة منتهية بالتمليك تكون أيضا إجارة إجارة المثل. يبقى إذن هنا السيارة في ضمان المالك المؤجر وليس في ضمان المستأجر،
يعني في ضمان الشركة.
نعم، أجرة السيارة المنتهية بالتمليك كأجرة السيارة التي لا تنتهي بالتمليك وهكذا. لكن هناك ما يعرف بعقد الإيجار الساتر للبيع،
عقد إيجار
الساتر للبيع،
الساتر للبيع.
نعم، مثل ماذا؟ مثلا البيت، إيجار البيت مثلا 1000، يؤجر على مثلا على 5 سنوات، والإيجار 1000 هذا والإيجار 15,000 20,000، إذن هذا بيع بالتقسيط وليس إيجارة، ذلك لا يجوز.
نعم،
بيع بالتقسيط يعني إذا العين تنتقل له وملكية يعني والضمان وكل شيء ينتقل له، لما ما دام الإيجارة منتهية بالتمليك يبقى لابد أن يكون العقد عقد إيجارة. إذن الإيجارة إيجارة عادية من حيث الضمان وقيمة الإيجار وكل ما يتصل بعقد الإيجار، عادية تماما. لكن فيه وعد، وعد منفصل عن عقد الإيجار، أنت نلاحظ ذاتي وعد منفصل عن عقد الإيجار، هذا الوعد من المالك يعد فيه المستأجر بأنه إذا حافظ على العين المؤجرة ودفع الأجرة في وقتها وعمل كذا وكذا، يعده بأن يهبه هذه العين. يهب هبة وليس البيع بالدولار كما لا هبة. لو أن عقد الإيجار فسخ في أي وقت ليس للمستأجر أي حق، إنما لو كان عقد الإيجار مثل البيع أقساط تكون كبيرة، فلو فسخ يكون دفع مبالغ ضخمة كبير جدا، لأن مبالغ أقساط بيع وشراء. لذلك العقد عقد الإيجار إذا كان عقدا ساتر للبيع لا يجوز، لا يجوز. ولذلك معظم العقود التي رأيتها غير جائزة. لماذا؟ لأن معظم التي وجدتها كان إيجار منتهي تمليك لعقارات، فالعقار أجرته لو جمعنا الأجرة كلها خلال 5 سنوات أو 6 سنوات لا تأتي بثمن العين وأجرة، وإنما مثل هذا لا يكون إلا في عقود طويلة الأجل مثل 3 سنة مثلا. عقد الإيجار منتهي بالتمليك إذا كان في أشياء استهلاكها فترة صغيرة تستهلك هذا هو الجائز. يعني مثلا إيجار منتهي بالتمليك لأجهزة حاسب آلي، الحاسب الآلي هذا بعد كم 4 سنين 5 سنين فهذا ممكن نعم ويكون عقد إيجار صحيح وليس ساترا للبيع. لأن في عقارات لا يمكن إطلاقا يكون إيجارة.
نعم جزاكم الله خير شيخنا. نستقبل هذا الاتصال. أختنا مؤشرة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
أيوة إزاي حضرتك يا شيخ؟
حياك الله يا بنتي.
تفضل. الله يخليك. إزاي كده شيخ علي؟
تفضلي. الحمد لله
ربنا يبارك لك يا رب ويبارك في عمرك يا رب.
شكرا يا بنتي جزاك الله خير. جزاك الله خير.
حضرتك عايز أسألك سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضلي يا أختي.
بالنسبة أنا جوزي واخد أرباح من الشركة بتاعت أسهم، فهل يجوز يعني أجيب منها كمبيوتر للولا، وهل يجوز لو اتصرف منها في البيت بيت حرام في طعام أو ملابس للأولاد؟
نعم
شكرا جزاك الله خيرا يا رب.
جزانا وياك يا أختي. أختنا أم ميادة السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا كنت عايز أسأل بالنسبة لجاري مسيحي، يعني ينفع هل عيده بكرة لو قلت له كل سنة طيب أقسم أبقى يعني اعترفت بعيده؟ وبالنسبة للوسوسة أثناء الصلاة، وسوسة الشيطان أثناء الصلاة والنسيان في عدد الركعات، وشكرا جزاك الله خير.
جزانا وياك يا أختي. أخونا عبد المجيد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل يا أخي.
يا أهلا وسهلا بك، جزاكم الله خير وجعلكم زخرا ونفعا للمسلمين والإسلام إن شاء الله.
بارك الله فيكم. فضل.
أريد رقم الشيخ الشخصي لو سمحت.
طيب الكنترول، الكنترول ان شاء الله يعطي
الرقم الارضي
الشيخ الارضي ومواعيد
مواعيد الاتصال بعد صلاه الظهر بعد الاربعاء والجمعه.
جزاكم الله خير. تفضل شيخ. يعني احنا الان اخونا حلمي من السعوديه سال عن مساله ميراث،
فتوزيع الميراث لا يحتاج اتصال بقناه او في الايام الاخرى.
طيب ندعها للأيام الأخرى.
لا سهل، هذا أمر سهل.
نعم جزاكم الله خير. أختنا أم أشرف تسأل إن زوجها أخذ أرباح من شركة أسهم وشركة في تعامل في الأسهم، يعني هل يجوز الإنفاق من هذا المال على البيت وعلى متاعي؟
هي الأسهم هل هي أسهم هل هي حلال أم حرام؟
نعم.
يعني نوع الأسهم لم هل بيانت نوع الأسهم؟
لا
لم تبين.
نعم.
فنفترض في حالتين، لو أن الأسهم حلال إذا الإنفاق منها حلال طيب.
نعم
لا شيء فيه. لو أن الأسهم حرام كما بينا في تقسيم المجمع بأن شركة نشاط حرام فأسهم حرام أو شركة نشاط حلال لكنها تتعامل بالربا فأسهم حرام، لو كانت هكذا إذن الأموال حرام. لكن بالنسبة للإنفاق الزوج مكلف الإنفاق عليه، فيأخذون من هذا بقدر حاجتهم، يعني لا يتوسعون في هذا، إنما يأخذون بقدر حاجتهم.
ثم إحنا الآن عندنا
والمسؤولية على الزوج.
نعم، يعني احنا الان عندنا امرين. اما الاول نصيحه لولي هذا المال اللي هو الزوج، انه ان كان هذا المال من حرام يعني الاصل ان يتخلص منه ولا يتعامل معه هذا التعامل، لا ينفقه على اهل يعني. لكن لو يعني السؤال او الجواب للاسره للزوجه وغيرها ان اضطروا الى مثل ذلك يبقى ياخذوا من هذا المال على قدر الحاجه.
نعم،
جزاكم الله خيرا يا شيخنا. طيب ناخذ هذا السؤال، اختنا ام عمرو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو.
طيب تفضل يا اخي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله احنا شغالين في مزرعه دجاج، فالمسؤول عنا بياخد من الفلوس يعني بتاع البيض وبيصرف علينا منها، والشغالين عنده محدد لنا راتب معين يعني ماشيين عليه.
انت بتعمل في مصنع ايه يا اخي؟
ايوه
بتعمل في مصنع ايش؟
لا مزرعة دجاج.
مزرعة دجاج.
فالمسؤول عنا يعني احنا شغالين عند واحد، فمثلا يعني عملنا فلوس راتب شهري للاكل بس والشرب ماشي، فهو بياخد من فلوس البيض مثلا وبيحط في الراتب بيجيب بيها يعني اكل وكده يعني، فهل ده حرام وعلينا وزر واحنا عارفين يعني الكلام ده؟ الو.
خلاص يا اخي الشيخ يجيبك ان شاء الله. اختنا ام محمد. السلام عليكم. السلام عليكم يا اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الو.
تفضلي يا اختي الشيخ معاكي.
لو سمحت اسال فضيله الشيخ سؤال.
معك تفضلي.
لو سمحت يا فضيله الشيخ انا دلوقتي بسال، الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان.
نعم.
فأنا دلوقتي بسأل يا فضيلة الشيخ، أنا أعرف يعني رجل متزوج ولديه أبناء وأبنائه متزوجين كمان ولديهم أبناء، فهذا الرجل يا فضيلة الشيخ يعني يفعل يعني الرذيلة مثلا أو الخطأ مع زوجة أخيه.
أوكي طيب يعني يكفي هذا، ويعني هذا لا محله ليس على القنوات أولا، ثم محله ليس في برنامجنا لأن احنا مخصصين برنامج الفلق فتاوى الاقتصادية.
مثل هذا في الهاتف في المنزل.
نعم
ليس على الملأ، لأن يعني أخلاق تصل إلى هذا الحد،
نعوذ بالله.
نعم.
طيب ناخذ هذا الصالح اخونا عبد الحميد.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخي.
معلش بالله في سؤال، في صلاه قيام الليل لما اجي اصلي لما اجي انوي النيه، يعني اقول نيه صلاه الوتر ولا صلاه قيام الليل؟
حاضر.
الو.
حاضر يا اخي جزاكم الله خير. طيب فضيل الشيخ، يعني احنا الان كنا بنسال في سؤال أختنا مميادة، هي بتسأل عن سؤال أظنه بعيد عن إطار الحلقة، ولكن يعني هو الناس تريده الآن، حكم تهنئة أهل الكتاب بعيادهم إلى غير ذلك، ماذا نصح؟
الأعياد والاحتفالات لغير المسلمين إذا كان في التهنئة مشاركة في حرام لا يجوز، لأن إذا هنأته بكذا إذن أنت
تؤيد
أن هذا يعني يستحق التهنئة، ويكون مثلا في شيء محرم أو غير صحيح. إنما الأشياء التي لا تتصل بالعقيدة مثل التهنئة بمولود هذا جائز، لما الأشياء التي تتصل بالعقيدة لا يجوز التهنئة بها. مثلا أنا بباطل. فإذا كان لا يجوز هذا، لو فرضنا أن عدم التهنئة يؤدي إلى أضرار، ممكن هذا، يبقى إذا الإنسان يكون فطنا، يعني يهنئ تهنئة لا تتصل مباشرة بهذا، لأنه كتهنئة عامة منع للضرر.
جزاكم الله خير شيخنا. طيب أخونا بيسأل إن هو بيعمل في مزرعة دجاج، وصاحب المزرعة قد حدد لهم مبلغ معين وأجر معين، لكن المسؤول عن هؤلاء العمال يبيع بعض البيض وينفق عليهم من هذا المال، فهم يسألون عن هذا الإنفاق وهم يعلمون إن هو جاي من بيع هذا المسؤول لهذا البيض.
صاحب مزرعة هل يعلم بهذا وهل يوافق على هذا؟
يعني ما أظن.
إذا كان يعلم ويوافق فلا مانع، إذا كان بدون علمه فهذا نوع من السرقة وأخذ أموال بالباطل، فلا يجوز لا للمسؤول ولا للآخرين. فالأخ السائل أنصحه بأنه إذا كان يرى أن هذا بدون علم صاحب مزرعة فلا يشارك في هذا المال، لا بتناول طعام ولا بأخذ مال.
نعم جزاكم الله خير شيخنا. طيب يعني نأخذ هذا السؤال. أخونا إسلام، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
أزيك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، تفضل
أستاذ. حضرتك الشيخ، إحنا إن شاء الله كلنا نعلم،
علي صوتك بس يا أخي،
كلنا نعلم نظام الساعات الإضافية في الشركات المصرية. يعني العامل دلوقتي لو قعد بعد الشغل ساعة أو ساعتين بيتحسبوا له زيادة عن المرتب بتاعه. فإحنا دلوقتي المفروض إن إحنا الموقع اللي بنشتغل فيه مثلا بنشتغل فيه 10 أنفار، إحنا 4 بنقوم بالعمل، 4 أنفار بنقوم بالعمل. فعلى هذا مدير الموقع نفسه بيبيح لنا إن إحنا يحتسب لنا الساعات الإضافية كاملة، نوع من أنواع المكافأة، لأن المكان العمل ما فيهوش مكافآت، مع العلم إن الشركة شركة حكومية يعني. ولكن مدير الموقع نفسه بيحسب لنا الساعات الإضافية على أساس إن هي مكافأة بسبب مضاعفة المجهود.
يعني يحسب لكم الإضافة بتاع 10؟
نعم،
يحسب لكم إضافة 10 ولا إضافكم أنتم 4؟
لا، لينا إحنا 4 بنقوم بعمل 10.
نعم،
وبيحسب لنا الإضافة بتاع 4 أنفار فقط لا غير.
نعم،
جزاك الله خير.
بزينا يا أخي. طيب شيخنا، يعني نجيب عن تساهل أخونا إسلام، يعني هو العمل بيعمل في موقع، والموقع فيه المفترض أن قائم عليه 10 أفراد، ولكن العمل قد يكون به 4، فصاحب العمل أو مدير العمل، لأنه الشركة حكومية، مدير العمل بيحسب إضافة هؤلاء 4 فقط ويضع الباقي حكم.
أين البقون؟ أتذكر أن هناك
10، لكن 4 هم الذين يقومون بالعمل.
قال بأن 4 يقومون بعمل 10، هي تقدير العمل. لما هل يوجد 10 و4 يشتغلون و6 لا يشتغلون؟ ما ذكر هذا، لم يذكر هذا.
نعم،
لما يقول لك فلان يبدأ يقوم بعمل 5.
صحيح،
عبارات يعني.
نعم،
فإذا هنا هم يعملون، فعملهم هذا يعني الإنسان قد يضطر إلى أن يعمل أشياء أكثر، لكن يتحملها، يستطيع أن يتحملها، يستطيع أن يقوم بها.
نعم.
بالنسبة للمكافآت، ساعات إضافية، المفروض فعلا أن يكون لهؤلاء مكافآت على الساعات الإضافية للعمل، هذا أمر معروف، والمفروض كل الشركات تعمل هذا، أن في ساعات إضافية أي أنه يعمل زيادة عن الساعات المقررة فيأخذ مقابل الساعات الإضافية الزائدة، فهذا لا شيء فيه، لكن يكون بعلم صاحب العمل وليس بدون علمه.
نعم. طب يعني هو بيقول انه هذا مدير شركة حكومية، ف
يعني مدير ومفوض في هذا، مفوض في إدارة العمل، فمن مصلحة العمل أن من قام بعمل إضافي أن يأخذها أجرا إضافيا وكفاءة إضافية، فأنا ما أعلم هذا.
جزاكم
إذا كان بدون علمه لا يشوس.
نعم جزاكم الله خير شيخنا. معنا سؤال أيضا شيخنا، هل على الودائع البنكية زكاة؟ نريد أن نفصل في هذا الأمر.
الودائع البنكية نوعان، مصارف إسلامية وبنوك ربوية. المصارف الإسلامية تكييف الوديعة، إيداع المال في المصارف الإسلامية، إذا كان حساب جاري فهو عقد قرض، حساب جاري عقد قرض. إنما إذا كان وديعة استثمارية، طبعا عادة يعني لجوء للبنك إنما للاستثمار، فالوديعة الاستثمارية في بنك إسلامي في مصر الإسلامي عقد مضاربة شرعية، عقد مضاربة شرعية. كيف مضاربة شرعية؟ لأن صاحب المال أعطى المصر الإسلامي ليستثمر له هذا المال.
نعم.
فالذي يقوم بالعمل المصرف، والذي أودعه صاحب رأس المال، والربح يقسم بالنسبة المتفق عليه، وذلك في عقد يكتب ويوقع عليه، لكن عادة الناس لا تقرأ مثل هذا.
نعم.
يعني الوقع وقع يوقع دون أن يدي علامة وقع.
نعم.
لما لو قرأك السيد الآن مثلا البنك باعتباري مضاربا له نسبة كذا في المئة من الربح، العميل صاحب رأس المال له نسبة كذا من الربح، فمثلا البنك له 20% العميل له 80، البنك 30 البنك العميل 70، يعني بحسب النسبة 10 يبقى 90 كصاحب رأس المال. الخسارة لا قدر الله تكون على صاحب رأس المال إلا إذا فرط أو قصر اللي هو عامل المضاربة، هذا مكتوب في العقد. إذا عقد مضاربة شرعية.
طيب برضو معذرة شيخنا نعود إلى حكم هذه الودائع، ولكن نستقبل هذا اتصال. أخونا ياسر من العراق، السلام عليكم. تفضل يا أخي. السلام عليكم.
قطع الخط.
طيب انقطع الاتصال. اخونا عبد الناصر تفضل يا اخي.
طيب انقطع الاتصال. اخونا عبد الناصر السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخفض صوت التلفاز يا اخي.
الو.
السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل سؤالك.
لو سمحت كنت عايز اسال الشيخ في موضوع، او كنت عايز يعني اخد رايه في حاجه.
اتفضل.
اتفضل اتفضل على طول يا كريم.
حضرتك انا فندم من محافظه جنا، وكان كان عندي مشكله، كنت باخد قروض من بنوك كتير، من اكتر من بنك، ماشي.
نعم.
وطبعا كنت كان معي محل ملابس وكده، فحصل لي تعثر وكده، فاضطريت ان انا عشان يعني سمعتي وكده ان انا اخد قروض عشان اسد بيها القروض القديمه، فتراكمت عليا القروض دي وانا مش عارف اعمل ايه. انا مهدد يعني مستقبلي كله مهدد بالضياع، فمش عارف اعمل ايه. انا بلجأ للقناه، يعني حاولت اتصل بالقناه قبل كده اكتر من مره ان احاول اني الاقي ملجأ للي انا فيه ده، فانا مش عارف اعمل ايه.
الشيخ يجيبك ان شاء الله يا اخي. طيب اختنا ام كريم، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. أرجوكم الاستفسار عن هل يجوز اشتراء مسكن في مشروع سكني وهو بصدد الإنجاز، يعني لم يكتمل بعد، هل يجوز الاقتناء شرعا؟
يعني شراء مسكن في عمارة لم تنشأ بعد،
معناها المشروع ابتدأ ولكنه لم ينتهي بعد، هل يجوز الاقتناء شرعا؟ في معناها هل حلال أم حرام؟ معناها الدفع بأقساط مع صاحب المشروع، مع الدفع بأقساط دون معنى والمشروع لم يكتمل بعد ليس هناك منازل جاهزة.
نعم خلاص شيخ يجيبك يا أختي إن شاء الله. طيب شيخنا أخونا عبد الناصر أنه بيتكلم عن أمر القروض من البنوك الربوية، ولما كثرت القروض أخذ قروض من بنوك أخرى حتى يسدد هذه القروض، يعني بماذا ننصحه؟
ننصحه بأن يتوب ويعود إلى الله سبحانه وتعالى لأنه أخطأ أخطأ جسيمة، والربا من السبع الموبقات.
نعم
وقوله تعالى يمحق الله الربا، فهذه نتيجة طبيعية لتصرفه الخاطئ، وليس لهذا حل إلا إذا كان عنده شيء يمكن أن يبيعه، لأن لا أحد يساعد يعني حتى لو لجأ إلى هيئات خيرية لا تساعد في قروض ربوية. يعني لو أن أحدا كان عليه دين بسبب مشروع هذا يمكن أن يساعده حتى يخرج من هذا من هذه الضائقة. إنما إذا كان بسبب غير مشروع الهيئات لا تساعد ولا تعطي من الزكاة.
صحيح.
فإذا عليه هو أن يبحث إذا كان عنده أي أموال أي أشياء يبيعها
ويتوب إلى الله أولا.
ويتوب إلى الله أولا ويستغفره كثيرا لأنه وقع في كبيرة من أكبر الكبائر.
نعوذ بالله. طيب شيخنا أختنا أم كريم تسأل يعني هل يجوز أن تشتري مسكن في مشروع لم ينتهي بعد، يعني تدفع أقساط والمشروع ما زال في تحت الإنشاء؟
نعم تحت الإنشاء. هذا منتشر، يعني شخص عنده أرض ويبدأ في الحفر وكذا وعنده الرسومات المبنى ونفسه يكون في كذا وكذا، هذا يحجز في الدور الخامس وهذا يحجز في الرابع وهذا يحجز، وإحنا لسه
مفيش أدوار أصلا. نعم
هي أرض.
نعم
لم تبدأ. الحقيقة أن هذا كتبنا له عقد ونسأل أعطيه نسخة من العقد. العقد عقد بيع وإنشاء.
بيع وإنشاء.
بيع لما يخصه في الأرض. الإنشاء إنما هو عقد استصناع. فإذا هو الآن ليس مشتريا وإنما اشترى من الأرض.
من الأرض.
أما ذا فهو عقد استصناع. وعقد الاستصناع يعني أنا أتفق معه على أن يبني له بمواصفات معينة وأن الثمن يدفع بأعلى أقساط، وهذا لا مانع منه.
نعم.
إنما إذا كان يقول لك عقد بيع ويبيع ماذا؟ ليس عنده ما يبيعه.
نعم.
نعم. لذلك الأخ الذي يسأل يمكن أن يتصل بالهاتف وأنا أخبره أن يأتي إلي لأعطيه نسخة من هذا العقد، عقد بيع وإنشاء.
يعني هي أختنا أم كريم تأخذ رقم فضيلتكم من الكنترول وتتواصل مع فضيلتكم
إن شاء الله.
إن شاء الله يعني نحل هذا الأمر. نأخذ هذا الاتصال. أختنا أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت عندي سؤال للشيخ.
تفضل.
أنا عندي عاملة فتح حساب لأولادي في بنك يعني إسلامي، يعني حساب توفير، فهم يعني قصة لسه بالتعليم، هل عليه زكاة أم لا؟
حاضر يا أختي.
شكرا
جزاكم الله خير. طيب أختنا سلمة السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
كيف حالكم؟
جزاكم الله خيرا.
مرحبا بكم. السؤال يا شيخ علي دعينا الله بالسداد. والسؤال أسأل عن بنك عندنا هنا ناقص يقترض فيه المال لكن لا يعطيك زوائد ربوية، لكن أخاف أن تكون فيه معاملات تحت ذلك غير صحيحة، هل يجوز لي أن أضع فيه مالي؟
في أين هذا البنك؟
في موريتانيا. يعني هي بتسأل
في موريتانيا. جزاكم الله خيرا.
جزانا وإياك يا أختي. طيب أخونا عبد الملك السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤال يا شيخ.
تفضل يا أخي.
أنا أعمل مدرس بوزارة التربية الوطنية بالمغرب. نعم
تفضل.
لنا مؤسسة أعمال اجتماعية تساعد المدرس لاقتناء السكن.
نعم.
هذه المؤسسة تساعد بمبلغ 200,000 درهم بفائدة 2.5% مقسمة على 10 سنوات، يعني نظام تشاركي. جزاكم الله خيرا. ما حكم الشرع؟ هل هو قرض ربوي أو جائز أو لا؟
أنت تأخذ منهم قرض بفائدة كم؟
نعم نعم.
بتأخذ منهم قرض، بتأخذ من هذه المؤسسة قرض.
هي مؤسسة أعمال اجتماعية للدولة.
نعم.
تعطي قرضا 200,000 درهم بفائدة 2.5%.
نعم.
هذه الفائدة نظام تشاركي على مدة 10 سنوات. جزاكم الله خيرا.
جزانا يا أخي. طيب ناخذ هذا السؤال. اختنا زينب، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
سلامي للدكتور علي.
حياك الله يا بنتي.
الله يخليك. عايزه بس اسال حضرتك سؤالين. دلوقتي انا مشتريه ارض في مدينه لابور وعليها اقساط، فانا متعثره في القسط الاخراني وهي عليها فوائد، مش عارفه انا اعمل ايه لما يحول عليها. هل لو انا اخرتها لمده سنه عليا اسم؟ السؤال الثاني، يعني والدتي توفاها الله، واحنا ثلاث صبيان، فينا اخ متوفي واربع بنات، واخويا المتوفى ده المتوفي
ابني
كمان متوفي.
المتوفى يا بنتي، المتوفى معي
ولد وبنت.
اختي زينب،
المتوفى وليس المتوفي. المتوفي هو الله سبحانه وتعالى. الله يتوفى الأنفس حين موتها.
جزاك الله خير.
الله يتوفى الأنفس حين موتها فهو المتوفي. الإنسان توفاه الله فهو المتوفى.
طب ليه أخويا
قبل الله نخطئ في هذا
توفاه الله.
نعم.
ولي ابن توفاه برضو الله، ولي ولد وبنت، فحق مراته إيه
الآن يا أختي؟ والدتك توفيت وتركت أربعة أخوة، يعني بنات
تركت من في بنك.
أسرع هذا.
نعم.
إحنا ثلاث أولاد صبيان، واحد فيهم متوفي، توفاه الله.
إذا متوفى إذا
طيب.
متوفى، ولي ابن متوفى برضو، توفاه الله.
أحسنتي.
نعم. طيب يا أختي، ربنا
يسلمك. أربع بنات، فهل اللي هو الاخ اللي هو توفاه الله دوت وابنه ابنه اللي برضه متوفى الله هيورث فيه ولاده؟
نعم.
يمكن
طيب.
حضرتك ولا اتلفت؟
خلاص يا شيخ يجيبك ان شاء الله يا اختي.
وممكن اخذ رقم الشيخ من كنترول لو سمحت الدكتور؟
الكنترول يعطولك ان شاء الله.
الله يبارك لك. شكرا، جزاك الله خير.
جزانا اياك، الله يبارك فيك. شيخنا، يعني أختنا أم محمد تسأل، يعني هو عندها حساب في بنك إسلامي لأولادها الصغار، فهل عليه زكاة؟
نعم. متى يعني توفرت الشروط من حيث النصاب والحول والسلام من الدين إلى آخره، يزكى في كل سنة،
تزكي أولادها عن عن هذا الحساب.
ولذلك هنا يعني المسألة كانت خلافية، إنما فيها نص تجب في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. ولذلك عندما ندرس هذا الموضوع ونعرض الآراء المختلفة والأدلة ننتهي إلى أن الزكاة واجبة. ومجمع البحوث الإسلامية عندما درس هذا الموضوع، عندما كان مجمعا دوليا وليس الآن، انتهى إلى وجوب الزكاة أيضا.
جزاكم الله خير شيخنا. طيب سؤال أختنا سلمى، إنه يعني عندهم بنك في موزانية، يعني الناس يقترضون منه المال، ولكن يعني هو لا يعطي بالربا، لكن يعني في تعاملات أخرى تقول فيها شوائب، يعني هل يصح لها أن تضع مالها في هذا البنك أم لا؟
ما دام تستعرض المال بغير فوائد ربوية والبنك لا يتعامل بفوائد ربوية، فلا مانع من هذا.
نعم
لا مانع من هذا إن شاء الله.
جزاكم الله خير شيخنا. طيب اخونا عبد الملك من المغرب بيسال السؤال، انه يعني هو بيعمل مدرس في المغرب، هناك مؤسسه في الدوله تساعد المدرس على شراء سكن، يعني بتعطيه مبلغ مال بفائده 2.5%. هل يجوز له ان يتعامل هذا التعامل ولا لا يجوز؟
هذا القرض فائده قرض ربوي، وفي القرار ايضا مجمع البحوث وهو متفق عليه، وهو الاقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة. فاذا كان هو مضطر للسكن وليس عنده سكن اخر ولا يستطيع الحصول على سكن بغير هذا القرض يرتفع الاسم. اذا كان له سكن او مستاجر سكن او يستطيع ان يشتري سكن بالتقسيط دون فوائد ربويه، في هذه الحاله لا يجوز ان ياخذ هذا القرض لانه قرض ربوي.
جزاكم الله خير شيخنا. طيب اختنا زينب ايضا تسال، انه يعني هي تمتلك ارض في احد المدن الجديده، وهذه الارض عليها بعض اقساط، وهي متعسرة الآن في سداد هذه الأقساط، فيعني تقول يعني إن حال علي الحول وهو هي مقاربة إلى مثل ذلك، يعني ماذا تصنع في زكاتها وفي هذه الأقساط المتأخرة عليه؟
هي إذا كانت اشترط الأرض لتبني عليها فليس على زكاة.
نعم.
حتى ولو كان البناء لمسألة تجارية، يعني لو أن شخص اشترى أرضا يبني عليها سوقا تجاريا، سوق تجاري ضخم، الزكاة على دخل، على الدخل وليس على الأرض وليس على العين. فإذا إذا كانت اشترط هذه ليس بقصد التجارة، إنما زكاة التاجر تشتري لتبيع وتكسب وكذا، عليها زكاة. إنما ليست بقصد التجارة ليس عليها زكاة. مسألة أن عليها ديون، نرجو أولا أن لا تكون هذه الأقساط أقساط ربوية، أن تتأكد من أن هذه الأقساط ليس فيها ربا، لأن المعروف أن مثل هذه الشراء بالتقسيط هذا المعروف أن في قرض ربوي.
يعني هي قالت عليها فوائد، يعني كأنها أكدت،
يعني إذن هنا قرض ربوي يجوز أن تدخل فيه إلا إذا كانت مضطرة.
نعم.
ليست مضطرة لا تدخل فيه،
لا تدخل في نعم. هذه المعاملة.
نعم. والآن عليها يعني تعثرت لا تقترض قرض آخر بالربا،
تقولها عليها قسط أخير
تبيع الأرض. تبيع الأرض.
نعم.
تفضل.
جزاكم الله خير شيخنا. يعني نريد أن نعود إلى مسألة التفصيل في الودائع البنكية، يعني
بالنسبة للزكاة.
نعم.
نعم. نقسم البنوك بحسب الواقع، بنوك إسلامية وبنوك غير إسلامية.
نعم.
وبحسب أنواع الودائع، حساب جاري أو وديعة لأجل. الحساب الجاري في البنك الإسلامي وفي البنك الربوي عليه زكاة، ولا فرق بين هذا وهذا، لأنه الحساب الجاري ليس عليه فوائد.
صحيح.
حساب الاستثمار في البنك الإسلامي، الاستثمار في البنك الإسلامي عقد مضاربة شرعية أو قراض، فصاحب الحساب يملكه وهذا ويستثمره وديعة استثمارية، إذا عليه زكاة كل سنة. فعلى الشخص أن يزكي هذا كل عام ما دام نقودا.
نعم.
إذا تحولت النقود إلى مبنى تغير الحكم، أصبح ليس عليه زكاة إلا إذا كان ستتاجر في هذا المبنى. نأتي للبنك الآخر، ودائع ذات فوائد ربوية. من القواعد العامة في الزكاة أن المال الحرام لا يزكى، المال الحرام لا يزكى، يعني فوائد بنوك ربوية، فوائد شهادة استثمار، فوائد سندات حكومية أو سندات صادرة عن أي جهات، كل هذه أموال محرمة.
نعم.
الماء الحرام هنا ليس أصل المال وإنما زيادة فوائد.
نعم.
فالفوائد الربوية حرام، المال الحرام لا يزكى ولا وليس قابل للتملك ولا يورث. إذن واجب على من يملك هذا المال أن يخرج الفوائد الربوية كلها وليس قابل الزكاة، والباقي المال الحلال يزكيه، ثم يتوقف عن التعاون بالربا ويستغفر لها كثيرا.
جزاكم الله خير شيخنا. نستقبل هذا اتصال أخونا السعودي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
كيف حالك يا شيخ أحمد؟
حفظكم الله. تفضل.
وسلام الله على الشيخ عنه.
حياك الله يا ابني. تفضل.
بالله عليك حد يوصل جل حد يتكلم عن رد النصارى اللي بتكلموا عن القرآن والتشكيل في القرآن. بالله عليكم.
أني؟
طيب خلاص يا أخي. يعني نضج هذا إلى
طيب.
آخر شيخنا، يعني في سؤال آخر أيضا وهو يسبب إشكال لدى كثير من الناس، يعني حكم التعامل مع شركات التأمين الطبية. التأمين الطبي
نعم. التأمين نوعان، التأمين الذي السائد وكان لا يوجد التأمين لهذا النوع، هو التأمين غير إسلامي أو غير تكافلي.
نعم.
والتأمين التكافلي أو التعاوني أو التبادلي أو الإسلامي. فشركات التأمين الإسلامية التعامل معها حلال، شركات التأمين غير إسلامية التعامل معها حرام. لماذا؟ لأسباب كثيرة. المجامع الفقهية انتهت من هذا، بيّنت أسباب التحريم. لأن التأمين هذا نوع من، يعني أضرب لك مثل.
طبعاً.
لو أنه أمن على بيته ضد الحريق ب10,000 جنيه مثلا، ومرت السنة والبيت لم يحترق، ال10,000
دخلت للشركة،
أصبحت ملك للشركة بلا مقابل. لو أن البيت احترق الشركة تبني ب100,000 ذلك نوع من القمار، فهو دفع 10,000 خوفا من أن يحدث حريق فيغرم 100,000. والقمار غرم محقق مقابل غنم محتمل. الغرم المحقق هو القسط بتاع التأمين. الغنم المحتمل هو ما يتوقعه لو حدث حادث. لم يحدث إذا لا شيء، ذلك مقابل غنم محتمل، هذا قمار.
نعم.
إلى جانب من الشركات هذه تتعامل بالربا، ففيها قمار وفيها ربا، ما يصير ربا لا يجوز التعامل معها. التأمين الصحي أيضا نفس الشيء، إذا كان في شركة تأمين تجارية فهذا نوع من القمار لا يجوز. في شركة تأمين إسلامية هذا نوع آخر. لماذا؟ لأن في التأمين الإسلامي الملكية لا تنتقل لشركة التأمين، وإنما شركة التأمين مثل البنك الإسلامي تستثمر المال لصالح المودع ولا نسبة من الربح. هنا أيضا شركة التأمين تستثمر المال لمشتركين في التأمين وتأخذ نسبة من الربح، وباقي المال مع الربح ملك لأصحابه، لكنها تدفع تعويضات، فتخصم هذه التعويضات وما بقي يوزع على المشتركين في التأمين.
نعم.
إذن فرق كبير بين شركة التأمين الإسلامية وشركة التأمين التجارية غير إسلامية.
نعم.
التأمين الصحي لأنه يتعلق بالنفس، والنفس ثاني الضرورات الخمس، الدين والنفس والعقل، الضرورات المكفولة الدين والنفس والعقل والأرض أو النسل والمال، هو في المرتبة الثانية بعد الدين مباشرة. فإذا كان هناك شخص إذا أصيب بمرض معين أو حادث معين لا يستطيع أن يواجه هذا، حالاته المالية لا تسمح، إذا يجوز له أن يشترك في هذا التأمين ولا حرج.
نعم.
إذا كان يستطيع لا يشترك. إذا نصيحتي هنا لأبنائنا وبناتنا، التأمين الصحي ننظر هل إذا أصيبنا بشيء نستطيع أن نواجهه، لنا من المال ما يكفي لا نشترك. لو أصبنا بحادث أو مرض كذا ليس عندنا من مال ما يكفي نشترك في التأمين الصحي.
طيب شيخ نأخذ هذا الصلاة. أولا أخونا علي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أزيك طيب؟
حفظك الله.
أنا كنت عايز أسأل الدكتور بس في، أنا فاتح سنترال وطبعا أنا بشترك كروت الكارت تقريبا مثلا ب 98 جنيه اللي هو المية، ببيعه ب 101 100 ونص كده. في حاجة تانية بقى اللي هي تحويل الرصيد، باخد أنا قيمة الكارت 100 جنيه بيتحول لي رصيد بدفع فيه 98 جنيه. لما باجي احوله بحوله طبعا اللي بيجي يحول بيحول 5 جنيه ب 5 جنيه، يعني واحد عاوز يحول 5 جنيه فانا باخد مقابل ال 5 جنيه دي 5 جنيه ونص على اساس طبعا بقى ايجار المحل وكهربته واللي واقف فيه والكلام دوت. ففي بالنسبه لي يعني حاجه في نفسي كده بالنسبه لتحويل الرصيد، فمش عارف بقى اسال الدكتور فيها. شوف
طيب حضرتك الشيخ يجاوبك ان شاء الله يا اخي. خلاص ان شاء الله، جزاكم الله خير. يعني شيخنا الأمر التأمين التأمين الطبي هذا أو هذا التأمين اللي بيتساءل فيه كثير من الناس، إنه جاءني أحد الشباب فقال لي أنا ولدي ما أمنت له والآن حصل له عارض عظيم وأنا لا أملك مال حتى أنفقه، مش كنت لو أمنت وكنت فتحت لي باب التأمين كان
أفضل. قلت هنا من لم يعني من يجد أنه إذا أصيب بكذا هو أو ولد أو كذا لا يستطيع أن يواجه هذه المشكلة تمام لا حرج في التأمين.
لا يعني هو أخذ المبدأ أنه أمر قد يكون يسيرا لكن هنا لأنه جاء عظيم.
وهذا الأمر في الخارج أكثر من بلاد الإسلام.
نعم.
لأن في الخارج لو سيارة أصابت شخص والإسعاف نقله إلى المستشفى إذا لم يكن معه
تأمين
لا تقبله المستشفى.
نعوذ بالله.
حتى لو ظل في السيارة إلى أن يموت. إما أن يكون معه مال يضع ما يكفي أو وثيقة تأمين. إنما الحمد لله في بلاد الإسلام لا نجد هذا. فعلى كل حال الشخص ينظر إلى إمكاناته وإلى ما قد يحدث، هل يستطيع أن يقابل هذه الأشياء من مال الخاص لا يشترك في التأمين، لا يستطيع يشترك ولا حرج إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا شيخنا، طيبت وطابت أيامك وطال الله في عمرك، وقتنا قد نفذ للأسف. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم وعسى أن يكون كلامنا قد طاب لكم. ولا تنسونا من صالح دعواتكم، إني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرار.